بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والشركة خمسة أضرب: شركة عنان، وهي أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. الثاني: المضاربة، وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه.
نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. المصنف رحمه الله في الفصل السابق تكلم عن أحكام الوكالة، وبينا أحكام الوكالة، وأن القاعدة الكبرى في أحكام الوكالة أنها مبنية على ماذا؟ على الإذن. فتصرفات الوكيل في حدود ماذا؟ الإذن. فناسب بعد ذكره الوكالة أن يذكر أحكام الشركة. لماذا؟ لأن الشريك يتصرف بالشركة بماله وبمال شريكه أو شركائه، فتصرفه بماله يكون في التصرف في الملك، وتصرفه بمال شريكه أو شركائه يكون تصرفا بباب ماذا؟ الوكالة. إذن الترتيب هنا منطقي أو ليس منطقيا؟ هو ترتيب منطقي، فالفقهاء رحمهم الله جعلوا هذا الترتيب مبنيا على أسس. فأنت إذا عرفت أحكام الوكالة تنتقل منها إلى أحكام ماذا؟ الشركة، فيظهر لك أن الشريك تصرف بالمال بمقتضى الوكالة بمال شريكه وبماله هو أصالة. لكنه مر معنا أنه في الوكالة، الوكالة الإيجاب والتوكيل لا بد أن يكون ماذا؟ باللفظ. والقبول يصح ماذا؟ باللفظ والعرف، الدلالة العرفية. وكذا أنواع التصرفات لا بد لها من إذن لفظي أو إذن ماذا؟ عرفي. لأن القاعدة مشايخ والضابط أن التصرفات في الوكالة الأصل فيها الخصوص. الأصل فيها ماذا؟ الخصوص. أما في الشركة فلم يشترطوا أذونات، يعني ما يشترط أن يقول له إذا كانوا شركاء أن يقول أذنت لك أن تقوم مثلا بالبيع وأن تقوم بالقبض وأن تقوم بالإقباض والتسليم، مع أنه في الوكالة هذه لابد لها ماذا؟ من إذن، اكتفاء بدلالة الشركة على صحة كل ذلك. ولذا قعد بعض الفقهاء قاعدة، وهذه القاعدة والضابط لم يذكر في كتب الحنابلة، لكن عمل الحنابلة عليه فهو ضابط صحيح يعني في المذهب، وهو مذكور عند الحنفية رحمهم الله. قالوا الأصل التصرفات، الأصل فيها الخصوص في الوكالة، والأصل فيها العموم في المضاربة. يعني تصرفات في الشركة الأصل فيها ماذا؟ العموم. الأصل فيها ماذا؟ العموم. يتصرف بكل شيء، يبيع ويقبض ويسلم ويستلم، عرفتم شايف؟ كل هذه التصرفات يفعلها، الأصل فيها ماذا؟ العموم. الأصل فيها العموم. بينما التصرفات في باب الوكالة الأصل فيها الخصوص، فلا بد من إذن لفظي أو إذن ماذا؟ عرفي. إذن مفاد هذه القاعدة أن الشريك هل يحتاج في التصرف أن ينص له شريكه أبحت لك أن تقبض وأن تقبض؟ لا، لأن لفظ الشركة يتيح له هذا الإذن. إذن الشركة قائمة على التصرف بالملك وبالوكالة، الملك في ماله والوكالة في مال ماذا؟ شريكه. وهذه الشركة هي عقد جائز، وإباحتها من محاسن الشريعة، لأن المرء أيها الإخوة ربما لم يستطع أن يقوم بالعمل بمفرده، فليس كل الناس يحسن أن يستثمر ماله، أو بعض الناس ربما يحسن لكنه ليس لديه وقت لاستثمار المال، أو أن ماله قليل لو أراد أن يستثمر هذا المال فإنه لا يمكن أن يفتح له مشروعا. ف فإذا ما اجتمع شركاء أمكنهم أن يجعلوا لهم رأس مال يشتركوا فيه وأن يتجروا به. وربما كان المال كثيرا أيضا لا يمكن للمرء أن يتجر به بمفرده، فيحتاج أن يوزعه ليكون شريكا هنا وهناك وهكذا. فإباحة الشركة من محاسن الشريعة. ويقال شركة ويقال شركة ويقال أيضا شركة، كل ذلك صحيح. وهذه الشركة من العقود كما أسلفنا الجائزة، وهي أضرب أي أنواع. هل الأفضل للمرء أيها الإخوة أن يستقل بماله وأن يعمل بمفرده، أو الأفضل أن يكون شريكا لغيره؟ هنا الفقهاء لهم وجهتان. من أهل العلم يقول الأفضل الشركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه. فشيء معية الله ترعاه والله معهم وهو ثالثهم، فقالوا هذا يكون أفضل. ماذا يكون أفضل من عدم الشركة؟ لأن المعية تكون دا معهم، فهذا أدعى لحصول البركة والتوفيق. وذهب الطائفة إلى أن الأصل والأولى الانفراد، لأن الله تعالى يقول وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فالأصل أن الخلطاء يبغي بعضهم على بعض. من هنا قالوا السلامة لا يعدلها شيء، وهذا في المذهب مضطرد. إذا تردت المعاملة بين الربح ولكن فيها المخاطرة فإنهم يؤثرون السلامة، فإن من أصول المذهب إيثار السلامة. ولذلك فيأتينا في اللقطة أنهم يقولون إذا وجدت لقطة الأولى أن لا تلتقطها، وجدت 500 ريال، بعض الفقهاء يقول الأولى أن تلتقط 500 في خارج حد الحرم عما سيأتي من الخلاف إن شاء الله حتى تحفظ مال أخيك. ومن أهل العلم يقول لا، الأولى وهم الحنابلة ألا تلتقط، لأنك إذا التقطت اللقطة يلزمك التعريف لمدة ماذا؟ سنة، وتعرض نفسك هنا للامتحان. وهل تعرف سنة أو لا تعرف سنة؟ والسلامة لا يعدلها شيء. والصحيح أن هذا يختلف مشايخ باختلاف الناس. في الشركة مثلا الذي يحسن أن يتصرف بماله لوحده فهذا أفضل له، والذي يحتاج إلى الشركة أو ينفع إخوانه في الشركة فهنا يكون الاشتراك ماذا؟ أنفع وأفضل وأبرك. الشركة 5 أضرب كما قسمها الفقهاء رحمهم الله. هذه أنواع الشركات، أنواع شركات العقود، أنواع شركات ماذا؟ العقود. فالأصل أن الشركة تنقسم إلى قسمين، شركة عقود وشركة أملاك. شركة عقود وشركة ماذا؟ أملاك. فالورثة إذا ورثوا عن مورثهم دارا أو عقارا أو أرضا فشركتهم شركة ماذا؟ أملاك. هم شركاء في ملك الأرض، شركاء في الميراث. اشترى توفيق والشيخ إبراهيم اشتروا سيارة، هم ليستفيدوا يعني ليقضوا حوائجهم على هذه السيارة. هذه السيارة الشركة هنا شركة عقود أو شركة أملاك؟ شركة أملاك. شركة العقود هي المقصود بها الشركة التي عقد يعني يحصل فيه العمل والاستثمار والربح والاتجار. هذه شركة العقود هي التي يتحدث عنها المصنف هنا رحمه الله. شركة الأملاك لا يتحدث عنها الفقهاء في هذا الباب، يذكرونها متفرقة في أحكام القسمة والشفعة وهكذا الأحكام التي تمر، لكن المقصود هنا المقصود هو شركة ماذا؟ هو شركة العقود. شركة العقود هي المقصودة هنا في هذا الباب. لذا المصنف رحمه الله قال والشركة 5 أضرب. هذه الأضرب للشركات هي التي عدها الفقهاء، وليس المعنى أن غير هذه الأصناف والأنواع لا يجوز، بل اليوم استحدثت أنواع من الشركات ربما لا تستطيع أن تجعلها تحت ضرب من هذه الأضرب الخمس، فإنك لا تقول ببطلانها، إذا استمعت فيها شروط صحة الشركات. فهذه الخمس هي التي كانت معهودة وهي المتداولة، والفقهاء في المذهب يصححونها. ما عدا هذه الخمس إذا حصل واستحدث فإنه إذا انطبقت عليه شروط الصحة يكون ماذا؟ صحيحا. وهذه الخمس سيذكرها المصنف رحمه الله، والأصل فيها ما سيذكره في أنواعها من الشروط التي تكون لازمة لصحة الشركات. فقال: شركة عنان. شركة العنان قيل مأخوذة من عنا له إذا بدا وظهر، فكأنه عنا لكل واحد منهما أن يكون شريكا للآخر. وهذا المعنى بعيد، لأن كل شريك عنا له أن يشارك الآخر في المضاربة، في الأبدان، فكلهم عنا لهم أن يشتركوا. لكن نقل المأخوذة هي من عنان الفرس، وهذا عنان الفرس هو مثل اللجام، يعني الذي يكون يمسك به اللجام، السير الذي يمسك به اللجام. هذا العنان كأن الشريكين كل منهما ممسك بعنان فرسه بالتساوي، فهما يعملان سويا ويبذلان المال ماذا؟ سويا، بخلاف أنواع الشركة الأخرى. فهذان الشريكان اشتركا في المال والعمل، اشتركا في المال والعمل، فهما شريكان في المال والعمل. لذا قال: وهي أن يحضر كل، قال وهي ماذا؟
وهي أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما ليعلم.
نعم، أن يحضر كل من عدد جائز التصرف. فأفادنا من عدد أن الشركات لا يشترط أن تكون من اثنين، فيصح أن تكون من اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة ومليون. وجائز التصرف مرة معنا في الأبواب السابقة، يكون ماذا؟ حرا مكلفا الذي هو البالغ العاقل رشيدا. إن شئت أن تفصل التكليف تقول حر بالغ عاقل رشيد، وإن شئت قلت حر مكلف رشيد. أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله، من ماله، ولاحظنا من ماله نقدا معلوما. فأفادنا بقوله من ماله أن الشركة، أن الشركة تكون بالمال المعين. مر معنا في أول الدروس أن عندنا شيء معين وعندنا في الذمة، معين وفي الذمة. فالمعين إما أن يكون معين ماذا؟ بالوصف، أو معين بالإشارة. يقول: أبيعك هذا الكتاب، أشاركك في هذا المال، يعينه. فالمذهب لا بد أن يكون المال معينا حاضرا. ما يصح في المذهب أن يكون رأس مال الشركة في الذمة، واضح مشايخ؟ ولا يصح في المذهب أن يكون رأس مال الشركة دينا. يعني لا بد أن يكون رأس مال الشركة ماذا؟ حاضرا، حاضرا. فلا يصح أن يكون في دين ولا أن يكون في الذمة، فلا بد من حضوره. هذا هو المذهب المعتمد. فإذا كان المال في الذمة، يعني يقول: أنا شريك بمائة ألف وأنت شريك بمائة ألف، هذه أصبحت حاضرة أو في الذمة؟ في الذمة. هنا ما يصح، لا بد أن يحضر. قال: من ماله نقدا معلوما، لا بد أن يكون المال وأن يكون حاضرا على المذهب. وابن القيم يقول رحمه الله: لا بأس أن يكون المال في الذمة، المضاربة في الذمة، والتجارة والمشاركة في الذمة، إذ لا ربا ولا غرر ولا نهي خاص في الشريعة. فإذا لم يوجد نهي خاص ولا ربا ولا غرر، فالأصل ماذا في العقود؟ الإباحة. لكن المذهب يشترطون، القول المعتمد في المذهب اشتراط أن يكون حاضرا ونقدا. فأفادنا أن الشركة لا تصح إلا بالنقد، أي بالذهب أو الفضة، وأيضا المضروب ما يصح الاشتراك في غير النقدين المضروبين. فلو أنه اشترك بعقار والآخر بسيارة، قال: أنا رأس المال الأرض، أرضي هذه المعينة التي في الجموم، والآخر قال سيارة هذه المعينة حاضرة هي رأس مال الشركة سيارة وأرض فقدا. لماذا؟ ربما اختلفت قيمها عند البيع عن قيمها عند الاشتراك. يعني هذا الرجل مثلا أتى بأرض قيمتها 100,000 والآخر سيارة في ذلك الحين 50,000 وعلى أن يبدأوا بالشركة، ثم لما أرادوا أن يبيعوا الأرض ويبيعوا السيارة حتى يبدأوا في العمل، إذ بالأرض العقار تنزل قيمته والأرض تكون 60,000 بعد أن كان دخلوا على أنها ماذا 100,000. فهذا فيه إشكال، فيقول لا بد أن يكون رأس مال الشركة ماذا نقدا، أن يكون ماذا نقدا، لا يصح بعروض على المذهب، ولا يصح بفلوس ولو كانت رائجة. النقدان الذهب والفضة، الفلوس العملات من النحاس ومن غيرها. فهذه في المذهب لو كانت النقود رائجة ذهب وفضة وثمة فلوس أيضا تروج، لا يصح المضاربة والمشاركة بالفلوس، لا تصح. طيب اليوم الأوراق النقدية اليوم هل تعتبر هذه من النقدين؟ الأصل الأوراق النقدية أنها فلوس، الأوراق النقدية أنها فلوس، لكن اليوم لا يمكن أن يقال بأن الأوراق النقدية تأخذ حكم الفلوس. الأوراق النقدية اليوم هي قائمة مقام ماذا؟ النقد. ولذلك في المذهب لو أردنا أن نأخذ المذهب بنظر ظاهري في المذهب لقلنا اليوم الشركات بالأوراق النقدية باطلة، لأن الأوراق النقدية ليست نقدا مضروبا من الذهب والفضة. لكن حقيقة لا أتصور أن عارفا بالمذهب يستطيع أن يقول بأن هذه المسألة لا تصح. يعني المرداوي رحمه الله في الإنصاف لما تعرض لمسألة الإجارة، ماذا يلزم المؤجر صاحب الدار مثلا وماذا يلزم المستأجر، ماذا عليه؟ قال ومرجع هذا للعرف، مرجعه ماذا؟ للعرف. يعني ماذا على المستأجر وماذا على المؤجر؟ مرجعه لماذا؟ للعرف. فاليوم مثلا الإضاءة على من؟ على المؤجر، والمكيفات المستأجر. طيب ابن العرف تغير بعد ذلك وأصبح المؤجر في العادة يلزم بالمكيفات والإضاءة، نسير مع ماذا مشايخ؟ مع العرف. لذا يقول مرداوي قال كلمة جميلة، قال ولا أظن الأصحاب إلا وهم يقصدونه. يعني الأصحاب يقول لما تكلموا قالوا يلزم المؤجر كذا ويلزم المستأجر كذا، أنهم ذكروا ذلك وهم يستحضرون ماذا؟ أنه ماذا؟ أنه العرف. ولذلك الأصحاب لما قالوا ما يصح بالفلوس كانت النقود رائجة، أما اليوم إذا قلنا بعدم صحة الشركة بالأوراق النقدية إذن أبطلنا باب ماذا؟ الشركة. واليوم هي قائم مقام النقد، اليوم هي قائم مقام ماذا؟ النقد. الأوراق النقدية تقوم مقام النقد إذا تصح فيها الشركة، لكن المذهب لابد من النقدين المضروبين الذهب ماذا؟ والفضة، الدراهم والدنانير. ابن قدامة رحمه الله الموفق أبو الخطاب المرداوي من أئمة المذهب يقولون ما الإشكال في كون رأس مال الشركة عروض؟ نقيمها في يوم الشركة، نثمن نقول هذه قيمة الأرض وهذه قيمة ماذا؟ السيارة، ويكون هذا هو رأس مال ماذا؟ الشركة، وهذا لا إشكال فيه يقولون ويصح المشاركة. أما المذهب فحجتهم ما هي؟ أن الأثمان ربما اختلفت عن التقييم، اختلفت عن ماذا؟ عن التقييم، وهذا يقولون فيه إشكال وغرر، فلا بد أن يكون رأس مال الشركة ماذا؟ ثمنا نقدا. وهذا حقيقة له وجه، لأن ربما قيمنا بشيء ثم إذا بعنا اختلفت فربما حصل ماذا؟ النزاع. قال رحمه الله نقدا معلوما، إذا لابد أن يكون رأس مال الشركة ماذا؟ معلوما. معلوم أن هذا رأس على بدل 100,000 وهذا 50,000 وهذا دفع 10,000 وهكذا ليعمل فيه كل. فالعمل من جميع الأطراف على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. هذه شروط الربح في كل الشركات. يشترط في الشركات أن يكون الربح جزءا مشاعا ولا يصح أن يكون معينا. لابد أن يكون ماذا؟ جزءا مشاعا ولا يصح أن يكون معينا. ما معنى جزءا مشاعا؟ أي أنه يكون بالنسبة، الربع، النصف، الثلث. يقول لك لي النصف ولك النصف، لك 40% ولي 60%، أيا ما كان فيكون بنسبة مشاعة. ما معنى مشاعة؟ يعني من غير تعيين. أما لو قال له نحن شركاء، الفرع الذي في الشوقية يكون مربحه لي والفرع الذي في النورية مربحه لك، هذا التعيين أصبح الربح جزءا مشاعا أو معينا؟ معينا لا تصح، هنا الشركة فاسدة. أو قال له أنا نحن شركاء، أنا لي 5,000 والباقي لك، هنا جزءا مشاعا أو أصبح معينا؟ معينا. إذن هذا يؤدي إلى فساد ماذا؟ الشركة، لأنهم ربما لم يربحوا إلا هذه 5 فالشركة الثانية لا شيء له، وربما لم يربحوا حتى 5 وربما ربحت الشركة 100,000، فهذا فيه غرر. ولذلك لا يجوز أن يكون رأس مال الشركة معينا، فلا بد أن يكون جزءا مشاعا، ولا بد أن يكون هذا المشاع معلوما، الربع، النصف، 50%. ما يقول لك نسبة ولي نسبة وما نختلف، ثم إذا جاءت الأرباح يحصل ماذا؟ الاقتتال وليس الاختلاف. هو يقول ما نختلف بالنسبة. طب حدد النسبة، النسبة هذا جزء مشاع، لكن لابد أن يكون ماذا؟ معلوما، الربع أو النصف. هذا هو عقد هذه شركة العنان. الذي يميز شركة العنان أن الشركاء اشتركوا بالمال والبدن، فهم يعملون ويبذلون المال، هذه شركة العنان. أما النوع الثاني هو شركة المضاربة، مأخوذة من الضرب بالأرض، وآخرون يضربون في الأرض، وسميت مضاربة لأن التاجر يضرب في الأرض ويسافر. وأهل الحجاز يسمونها القراض والمعاملة، وذلك في كتب المالكية لن تجد مثلا باب المضاربة، تجد بكتاب القراض. كتاب ماذا؟ القراض، لأنه في لغة الحجاز المضاربة بمعنى القراض، يسمونها القراض المعاملة، فتجدها بهذا الاصطلاح. فإذا قرأت أحكام القراض يعني أحكام ماذا؟ المضاربة، يعني أحكام المضاربة. فالمضاربة قال وهي دفع مال معين، المال يكون معين معلوم معلوم، ولا بد أن يكون رأس مال الشركة هنا مثل رأس مال الشركة في ماذا؟ في العنان، من النقدين المضروبين الصحيحين، ما تكون فيها كسور، إلا كسور يسير لا بأس، وما يصح أن يكون بعروض، ولا يصح أن يكون أيضا بماذا؟ بالفلوس ولو كانت رائجة. قال وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر به، لمن يتجر فيه، أي يتجر في هذا المال بجزء مشاع من ربحه. فشركة المضاربة يكون المال من طرف والعمل من طرف آخر، فليست كالعنان، ليس كفرسي يعني عنان مباشرة. هؤلاء في العنان يكون كل منهما له ماذا؟ عمل ومال. هنا المال من أحدهما وهذا من الآخر، فليس كفرسي ريان، فهذا ليس منه وهذا منه المال، وذاك منه ماذا؟ العمل، منه المال منه العمل. قال لمن يتجر فيه بجزء مشاع من ربحه، بجزء مشاع ماذا؟ من ربحه. ففهمنا من ذلك أن الشريك والمضارب يكون له نسبة من رأس المال أو من الربح؟
من الربح،
بجزء مشاع من ربحه. فعلمنا من ذلك أن رأس المال، رأس المال، أن رأس المال كله لمن؟ يكون لمن؟ لصاحب المال، رب المال. وأن الشريك المضارب ليس له شيء إلا ماذا؟ من الربح، إلا من الربح. ولذلك الربح يكون وقاية لرأس المال، يكون ماذا مشايخ؟ وقاية لرأس المال. فإذا قال رحمه الله: وإن ضارب،
وإن ضارب لآخر فأضر الأول حرم ورد حصته في الشركة.
المضارب هو رب المال، هل ملك رقبة العامل؟ العامل اللي هو المضارب، رب المال لم يملك رقبته، لكنه أعطاه مالا ليعمل فيه، فأعطاه 1,000,000 ريال يتجر له. والشركة ليست كالبيع على المذهب، لا يصح إلا منجزا. الشركة تصح معلقة وتصح مؤقتة، يصح أن يعطي 1,000,000 ريال ويقول اتجر بها في الحج، فهم عقدوا العقد الآن على أن يكون العمل متى؟ في الحج، يصح. فأعطاه 1,000,000 ريال ليعمل له في الحج، ليضارب له في الحج مثلا بالبيع والشراء في المواد الغذائية. ويصح في المذهب أن يعين، يقول له اتجر لي بها في كذا، يقيد، مع أنه في خلاف من أهل العلم يقول لا، هذا يقيد له العمل، قيد له العمل والوقت وعلق له. ثم جاء آخر 100,000,000 للعامل وقال ضارب لي فيها في الحج، تتصورون أن هذا العامل سيكون اتجاهه وقلبه وحرصه الأكثر على 1,000,000 أو على 100,000,000؟ ها مشاهد، على 100، لأن ربحه من 100 ماذا؟ أكثر وأكبر. فوقته وجهده سيكون متجها ماذا؟ للمائة مليون. ولذا قالوا وإن ضارب لآخر فأضر الأول حرم. إذا كان سيضر بالأول وينشغل عن ماله وعن مضاربته فإنه يحرم. أما إذا كانت المضاربة الثانية لا تضر به، فأحيانا تكون عندك عمل وتقول من يريد أن أتجر له في الحج، فهذا يعطيك 5,000 وهذا 10,000 وأنت تعمل للجميع، وهذا العمل لا يضر هذا بذاك، بل بالعكس ربما إذا زاد رأس المال يصبح المشروع أقوى، فينتفع المضارب الأول بوجود المضارب ماذا؟ الثاني. فهنا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز له يا عدنان، صحيح؟ إذا كان المضارب سيأخذ من أكثر من شخص ولا يضر بالأول يجوز، أما إذا كان سيضر به فإنه ماذا؟ لا يجوز إلا بإذنه. وهنا حقيقة الحنابلة، يعني هذه عبارة أقول تجوزا، حسدوا العامل، حسدوا، قالوا له ما تشتغل، يعني الذي أعطاك الأول 1,000,000 ما تأخذ للثاني إلا بإذن ماذا؟ الأول. يا جماعة الخير ليش؟ قالوا أنت تضر ماذا؟ به. طيب إذا خالف وقال ما علي منكم، أنتم حسدتموني ورأيكم هذا أنا ما أريده ولن ألتفت لهذا الرأي، وسأضارب للأول وأضارب ماذا؟ للثاني. طيب ضارب للثاني، قالوا له سنقاضيك. كيف؟ إذا ضربت للثاني قالوا ورد حصته في الشركة، يعني ضربت للثاني 100,000,000 وكان لك 1/3 من الأرباح، وربحتم في هذه الشركة ونصيبك 10,000,000 من الأرباح، تضع 10,000,000 مع أرباح 1,000,000 الأول، واضح مشايخ؟ يضع 10,000,000 ماذا؟ مع أرباح الأول. ليش؟ قالوا نحن قلنا لك ليس لك أن تتجر مع مضارب مع صاحب مال آخر، لأن هذا سيضر بمن؟ بالأول. فإن خالفت وتركت كلامنا هنا نطبق عليك الحكم، أنت الآن أضريت به فتضرر هو، فأرباحك من الشركة الثانية الحصة التي لك تضعها في الشركة ماذا؟ الأولى. فإذا كان الأول الشركة الأول النصف بالنصف تعطيه 5 مليون من 10 مليون. واضح مشايخ؟ ظاهر. ابن قدامة رحمه الله وهو حنبلي ما عجبته القصة، يعني ابن قدامة يقول يا جماعة الخير الآن، هل صاحب المال لما أعطاه المال أعطى ملك رقبته ولا ما ملك رقبته؟ قال له اشتغل لي. طيب قلتم الآن يضر به، يقول الشركة عقد ماذا؟ جائز. أنت تريد أن تستمر استمر، تريد أن تفسخ ماذا؟ افسخ. تمنعه من العمل ثم تلزمه بالأرباح. قال ومقرر فقها أن المرأة لا يستحق نماء مال إلا بإما أن يكون من عمله أو يكون نماء ماله هو. أما إن كان هذا النماء ليس من عملك ولا من نماء مالك فليس لك به حق. ولذلك ابن قدامة يقول رحمه الله لا نعطي الأول شيئا وبارك الله المضارب الثاني بماله. وهذا القول قواه ابن تيمية رحمه الله والمرداوي وجماعة من أهل العلم، لأن الأول لم يعمل بالعشرة مليون شيء، عرفتم، وليس له مال في ذلك. لكن المذهب هذا من مفردات المذهب، من مفردات ماذا؟ المذهب. يعني انفرد به الحنابل عمن؟ عن الجمهور. الجمهور يقولون بما قول ابن قدامة رحمه الله وما قال به المرداوي وتقي الدين. إذن مشايخ المذهب هل يصح له أن يتاجر بمال غيره؟ هل يصح؟ يصح ما لم يضر به. فإذا أضر بالأول والتجر نقول يرد حصته ماذا؟ من الربح في الشركة ماذا؟ الأولى. طبعا ضربت مثال بعشرة مليون حتى تروحون لابن قدامة، يعني تتجهون تستعظمون القصة. ولا لو قلنا 1000 ريال يرده ويقتسمان المسألة سهلة، المسألة سهلة. ثم قال رحمه الله
وإن تلف رأس المال أو بعضه خسر بعد تصرف جبر من ربح قبل قسمة.
يقول وإن تلف رأس المال، إن تلف رأس المال أو بعضه فله حالان، التلف اللي يحصل في رأس المال أو في بعضه إما أن يكون قبل التصرف وإما أن يكون بعد ماذا؟ بعد التصرف. إذا كان قبل التصرف فالمضارب هنا المال وقع تحت يده بإذن مالكه أو بغير إذن مالكه، ها مشايخ؟ بإذن المالك. وقلنا مرارا أن من وضع يده على المال بإذن صاحبه يده يد ماذا؟ أمانة. فإذا تلف المال قبل العمل بغير تعد ولا تفريط فإنه يكون من ضمان من؟ صاحب المال، رب المال. فهو أعطاه 100,000 سرقت منها 50 وبدأ المضارب بالعمل بعد ذلك. إذا جاءوا عند تصفية الشركة يعطي صاحب المال يعطيه كم أول الأمر؟ 100 ولا يعطيه 50؟ يعطيه 50. يقول له رأس مالي 100، يقول رأس مالك 100 لكنه ذهب نصفه قبل البدء بماذا؟ بالعمل. فهمتم شايخ؟ لكن لو تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف، بعد تصرف فإنه يكون هذا التلف في ذمة الشركة يعني الشركة. فبعد ذلك إذا حصل ربح فإنه يرد ويكون تغطية لهذه الخسارة ويجبرها. فلا يقول له رأس المال خسرنا ثم ربحنا إذا أنت خسرت، لا، عند التصفية أول ما يبدأ به يبدأ بإخراج رأس ماذا؟ المال. فهذه الخسارات التي حصلت والتلف الذي حصل يكون مضمون على الشركة. قال أو بعضه بعد تصرف أو خسر، يعني خسر ثم عاد وربح، جبر من ربح قبل قسمة، يعني الخسارة التي تحصل والتلف الذي يحصل بعد تصرف يجبر من ماذا؟ من الربح. فمثلا أعطاه 100,000 يتجر بها ووضعها في العقار وبدأ يبيع ويشتري فخسروا وأصبحت 40,000. ثم بعد 7 أشهر العقار انتعش واشترى من جديد وأصبح رجع رأس المال إلى 100,000 وأرادوا أن القسمة، فيأتي العامل ب100,000. 100,000 كلها لمن هذه؟ لصاحب المال. العامل ليس له شيء. طيب يقول نحن خسرنا وأصبح رأس المال 60 ثم أصبح 100، إذا أعطيك 60 والأربعين هذه نقتسمها، يصح ولا يصح؟ لا يصح، لأن الربح يكون وقاية لرأس المال ويجبر منه. لذا قال رحمه الله جبر من ربح قبل قسمة، قبل ماذا؟ قسمة. فأفادنا أنه لا يجبر من الربح بعد القسمة، لا يجبر. فإذا اقتسم المضارب العامل وصاحب رب المال اقتسم الأرباح ثم عمل مرة أخرى، فإن الخسارة الجديدة لا تجبر من الربح ماذا؟ السابق. ولذا يا عبد الرزاق والكلام للجميع، إذا كنت مضاربا أنفع لك أن تقتسم على الدوام، عرفتم؟ الآن إذا هذه الشركة في الحج مثلا، إذا قلتم التصفية تكون بنهاية الموسم، ربحتم أول يوم وخسرتم ثاني يوم وثالث يوم، رجعتم الأرباح تجبر الخسارة، ثم أن تصبح ربما لا تخرج بالصفر، يعني تعود ماذا؟ بخفي حنين، وكما قال امرؤ القيس يعني بيش رجع، يعني رضيته من بالإياب، يقول يعني مثلا يضرب لمن خسر انه يعني رجع مثلا رضي بالإياب، يعني بالسلامة، بس تحمد الله على السلامة. فهذا مشايخ، اذا المضارب بعد الأنفع له ان يقتسم في كل مرة، يعني يقول كل يوم ننظر في رأس المال، السلام عليكم ورحمة الله، جزاك الله خير، ننظر كل يوم كم ربحنا ونقتسم. فأول يوم، يوم العيد في الحج ربحوا 10,000 فيقتسم الربح 5 و5، صفوا يعني تنظيف، نظفوا الشركة، باعوا البضاعة كلها كاملة، لأنه الاقتسام لابد له من تنظيف حقيقي في المذهب، فينظفون ثم يقتسمان. في اليوم التالي يشتري المضارب بضاعة ويقوم بعرضها وبيعها، خسروا لا تجبر من مكسبك في اليوم ماذا؟ الأول. واضح مشايخ؟ طيب. ثم قال رحمه الله
الثالث شركة الوجوه، وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاهيهما، وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن.
شركة الوجوه شركة المفاليس، هذا أو رجلان أفلسا، طبعا أقول في المفاليس ما تنسون ولا ما بالضرورة، ربما يكون ناس لهم مال ووجهة، لكن شركة بالجاه، شركة ماذا؟ بالجاه، الوجه والجاه. هؤلاء لا يعملان لا بالمال ولا وليس عملهما يعني كالعنان بدن ومال، وليس كالمضاربة مال من أحدهما وعمل من الآخر. هذان ذهبا من هنا إلى الصين ليتجرا بملابس، وهما قد كانوا تجارا في البلد، وأصحاب التجارات والمصانع في الصين يعرفونهم. قد أفلس ليس لديهم مال، فذهبا إلى الصين واشتروا البضائع بالجاه بالوجه، يعني يأتون هذا المصنع نريد منك بضاعة، وإن شاء الله نهاية الموسم نقوم بالوفاء، وهذا الآخر يذهب، هذا كان تاجر ملابس يذهب لأهل الملابس، وذاك كان تاجر مثلا مكتبات وأدوات مكتبية وبناء يذهب لهؤلاء ويورد منهم بضاعة، فيتفقان أن الذي نورده جميعا يكون في ذمتنا جميعا، فأنت تورد ملابس وهذا يورد يأخذ مثلا الحديد وأدوات أخرى، فكل ما قال وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما. فالأول اشترى بضاعة 1,000,000 ريال بالآجل بالذمة، والثاني اشترى بضاعة 200,000، يعني جاه ماذا؟ أقل من الأول، جاه أقل ماذا؟ من الأول، ما وجد أحد يعطيه إلا 200,000، والأول له جاه كبير أخذ بمليون. كم رأس مال الشركة الآن؟ 1,200,000. طيب كم نصيب الأول ونصيب الثاني من 1,200,000؟ يعني كم رأس مال الشركة الأول اللي جاب 1,000,000، وكم رأس مال الشركة الثاني الذي أتى ب200,000؟ اللي أتى بمليون كم رأس ماله؟ لا، بحسب الشرط. يعني ممكن يتفق أن كل ما أخذه بوجهيهما أنه بينهما مناصفة، فيصبح رأس مال الشركة النصف. ماذا؟ بالنصف. فلو حصلت خسارة يتحمل كل شريك ماذا؟ النصف. وممكن أن يتفق أن رأس مال الشركة الثلثان والثلث. واضح المثال مشايخ؟ ليش؟ لأنه الثاني هذا اللي أتى ب200,000 فقط يقول أنا سأعمل معك، إذا جعلنا 1,000,000 هو رأس مالك أنت، فمعنى هذا أن سنخرج رأس المال بعد ذلك، وسيكون من الغالب والعادة إذا كان رأس المال أكثر سيكون نسبتكم من الربح ماذا؟ أكبر. لكن يقول رأس المال بحسب ما يتفقان، والربح بحسب ما يشترطان. قال رحمه الله ما يشتري يكون وينشترك في ربح ما يشتريان في ذمامهما بجاهيهما. واضح؟ والقاعدة في الشركات أن الربح بحسب الشرط. الربح بحسب ماذا؟ الشرط، النصف، الربع، الثلث، لا علاقة له برأس المال. ورأس المال بحسبه، يعني المضارب رب المال يأتي برأس مال، في العنان كل واحد يأتي برأس ماذا؟ مال. في شركة الوجوه بحسب ما يقدراني، بحسب ماذا مشايخ؟ ما يقدراني ويتفقان عليه، ويتفقان عليه. هذا في شركة ماذا؟ الوجوه. قال وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن. في شركة الوجوه لو كان الشيخ اسمه الكريم رزق الله، الشيخ رزق الله أحد الشريكين، والآخر الشيخ الكريم أحمد الشريك الآخر، فأحمد كفيل لرزق الله. واضح؟ رزق الله هذا المال الذي له يكون الكفيل من هو؟ أحمد. ورزق الله يكون كفيل لمن مشايخ؟ لأحمد. واضح مشايخ؟ يكون كفيلا له، ويكون هذا الكفالة غريم، يعني يغرم ما في ذمته، فهو وكيل بالتصرف كفيل بالدين الذي في ذمته. كفيل يعني إذا مسؤول عن الوفاء معه، يعني ضامن. إذا ما استطاع الأحمد أن يسدد، يسدد عنه رزق الله وكأحكام الكفالة، ثم ماذا؟ يرجع عليه، ثم يرجع عليه. نعم.
الرابع شركة الأبدان، وهي أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانيهما من مباح كاصطياد ونحوه.
الأبدان الشركة تكون فقط بالبدن، تكون بالبدن، فليس ثمة مال. فإما أن يشترك بعمل مباح كاصطياد، يذهب إلى الصيد ويقول كل ما نصطاد يكون بيننا بالنصف، بالربع، بالثلث، فيشتركان في ذلك. فهو يذهب إلى الصيد ويقول ربما أنت تصيد أرانب وأنا أصيد القمري، فأكون هذا شراكة، نأكل من هذا وذاك، لا بأس. مثل ما اشترك، جاء في الأثر اشتراك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وسعد وعمار، اشتركوا في السلب في بدر، فجاء سعد بأسيرين، يعني سلب اثنين، ولم يأتي عمار ومسعود بشيء، فاقتسموا السلب. فيجوز أن يشترك في المباح، يذهب إلى الاحتطاب ويكون شركاء فيما يجمعونه. قال رحمه الله كاصطياد ونحوه، أو يتقبلان في ذمامهما من عمل كخياطة. وليس بالضرورة أن يتفق العمل، يعني يفتح يكون لهم محل وهم شركاء في استقبال الأعمال، وخياط وخياط يقول نحن شركاء، الذي تستقبله أنت وتقوم يلزمني ويلزمك، والذي أستقبله أنا يلزمني ويلزمك، فكل من استقبل منهم عملا لزم الاثنين، والربح بينهما على ما شرطه. الربح على ما شرط. فهذا الخياط معروف، الثاني غير معروف لكنه ماهر، فيشترك فيقول ما تقبله أنت أنا يلزمني العمل معك به، وما أتقبله أنا يلزمني يلزمك العمل معي به، والربح على ما شرطا، وليس شرطا أن يتفقا في الصنعة، فيصح أن يكون أحدهما كهربائيا والآخر سباك. لا أنا أخبركم هذا تعقيم، ما أحتاج تنشغلوا مشاهد تعقيم، لا فأخلكم معنا خمس دقائق إن شاء الله وننتهي. فهذا أذكر مرة في ينبع، يعني أتاني عامل كهربائي ومعه آخر يساعده، وانتهوا من العمل، ثم قلت أريد سباك عندي شغل، فقال عامل اللي معي هذا سباك، وقام العامل اللي كان عاملا في الكهرباء قام بتولي العمل في السباكة، وأصبح الآخر عاملا معه مساعدا، فيتولى هم يشتركان سباك وكهربائي، كل ما يستقبله أحدهم من عمل يلزمهما العمل سويا جائز، وهذا من محاسن الشريعة، ومن غاب منهما له إن كان لعذر له نصيب من الربح، نصيبه من الربح، وإذا طلب الثاني من الأول الذي غاب أن يقيم غير مقام له يلزمه أن يأتي بغيره ليكمل معه العمل. ثم قال رحمه الله فما تقبله
أحدهما لزمه،
نعم كما أسلفنا لزم الجميع وطلب،
فما تقبله أحدهما لزمهما عمله وطلبا به، وإن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا فالكسب بينهما.
المذهب أن الكسب بينهما ولو تخلف أحدهما عن العمل بغير عذر، الأول يعمل والثاني نائم، مرة يغيب ومرة يسافر ومرة ينام، بمقتضى عقد الشركة الربح يكون ماذا بينهما، لا تريد هذا افسخ الشركة، الشركة عقد ماذا جائز، لك حق الفسخ طالما أن العقد باق فهو شريكك في الربح على ما شرطتم، إن لم ترغب بذلك ما تصنع ماذا تقوم ماذا بفسخ الشركة. طبعا ابن قدامة رحمه الله على قاعدته أن الربح لا يستحق إلا بالعمل أو بالمال، هنا الذي الشريك الذي غاب هل له مال؟ هل له مال؟ لا ما في مال، شركة أبدان، هل قام بعمل؟ لا، ولذلك على قاعدة ابن قدامة هنا لا يستحق الغائب ماذا نسبة من الربح، وهذا رأي ابن قدامة، وهذا رأيه، الذي يغيب يقول ليست له نسبة ماذا من الربح. ثم قال
الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي ويشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما.
شركة المفاوضة تشمل العنان والمضاربة والوجوه، فيشتركان في كل شيء، يأتيان برأس مال ويعملان، ومرة أحدهما يعمل والآخر يعطي المال في بعض الأعمال، وأيضا يأخذ يتقبلان بجاهيهما، كل ذلك يحصل في هذه الشركة، وكل ما يثبت لهما وعليهما فهم شركاء فيه،
فتصح إن لم يدخلا فيها كسبا نادرا.
نعم إن لم يدخلا فيها كسبا نادرا، يعني ما يقول نحن شركاء في كل شيء، حتى لو وجدت لقطة تدخلها برأس المال، لو ورثت من أحد ميراث تدخله، هذا الكسب النادر يجعلها تدخل في باب الغرر، لكن هم يشتركان فيما يبذلانه من رأس مال في عملهما، فيما يتقبلان بجاهيهما، هذا كله معلوم، لكن الكسب النادر سيؤول إلى الغرر، والغرر ممنوع في الشريعة. قال رحمه الله
وكلها جائزة،
كل هذه الأنواع السابقة كلها ماذا جائزة، جائزة شرعا، وأيضا كلها عقود جائزة، ومعنى أنه عقد جائز أنه يصح لكلا الشريكين فسخ الشركة بدون رضا ماذا الآخر. وتقدمت معنا قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله أنه إذا ترتب على فسخ العقود الجائزة ضرر فإنها تكون عقودا ماذا لازمة. ثم قال رحمه الله
وكلها جائزة ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط.
إذن المضارب هل يضمن المال إذا تلف من غير تعد أو تفريط؟ لا يضمن. فكل شريك لا يضمن ما لم يتعد أو يفرط، فإن تعد أو فرط فإنه يكون ماذا؟ ضامنا. ومر معنا أن التعدي استعمال والتفريط ماذا؟ إهمال. ولماذا هم أمناء؟ لأن القاعدة تنطبق عليهم أن المال وضعوا أيديهم عليه بإذن ماذا؟ مالكه. وكل من وضع يده على المال بإذن مالكه فإنه ماذا؟ أمين، يقبل قوله بالتلف ونفي التعدي ونفي التفريط، ويقبل قوله بالخسارة والربح قوله مقبول. فالمضارب قوله مقبول لأنه أمين. لكن هل المضارب قبض المال لمصلحة محضة لصاحب المال أو له في ذلك مصلحة؟ له في ذلك مصلحة. وقلنا أن الأمين إذا كانت له مصلحة فإن قوله في الرد لا يقبل. فالشريك إذا أتى بالرد لابد أن يضع بينة، لأن قوله في الرد لا يكون مقبولا. هذه مشايخ باختصار هي أحكام الشركات. والأصل في الشركات أن رأس المال لا يضمن، فمتى ما ضمن رأس المال فهذا يؤدي إلى فساد الشركة، لأنه يكون قرض. إذا قال رجل لآخر خذ هذا هذه 100,000 اتجر لي بها والربح النصف بالنصف، لكن بشرط تضمن لي رأس المال أنك ترد لي. إذا ضمن رأس المال فإن هذا لا يكون شركة، إنما يكون ماذا؟ قرضا. إذا قال له سأرد لك رأس المال مضمون، 1,000,000 تعود لك حتى لو خسرنا، معنى ذلك أنها شركة أو قرض؟ قرض. طيب النصف بالنصف هذه في الحقيقة هذه ربا، ما هي شركة. فهمتم مشايخ؟ يعني يقول أنا أعطيك 1,000,000 تتجر، ولكن بشرط تضمن لي رأس مالي. إذا قال تضمن لي رأس المال معنى هذا أن الشركة لسان، لكن الحقيقة أنها ماذا؟ قرض. ويقول أن الربح نصف بالنصف لي الربع، هذا ليس الربح، هذه فوائد على ماذا؟ على القرض. فوائد على ماذا؟ على القرض. فمن أس الشركة أن رأس المال ماذا؟ لا يضمن. ومن أس الشركة أن الربح يكون ماذا؟ مشاعا معلوما. فلو كان ربح معينا الشركة ماذا؟ تبطل. هذه أهم ما في باب الشركات. وعليه لو وجدت شركات معاصرة اليوم موجودة، أهم شيء تأكد من هذين الأمرين، من أن رأس المال غير مضمون، وتأكد من كون الربح ماذا؟ مشاع غير معين، وأن يكون معلوم. ما يقول لي الصفقة هذه ولك تلك الصفقة، ما يقول لي مثلا هذا الفرع ولك ذاك الفرع، هذه تكون شركة فاسدة. فإذا عرفت الأصول العامة للشركة فتنزيلها سهل، وليس عليك يعني ضرورة أن تعرف هل هذه مضاربة أو عنان أو أبدان. وإذا اختلفنا هل هي أبدان أو مضاربة أو عنان لا يضر، في النهاية المهم أن نطبق ماذا؟ الأصول العامة للشركة. وأتصور باب الشركة باب واضح وسهل ومعلوم، وإن وجد فيه إشكالات فالإشكالات ربما تكون بتعامل الناس المعاصر، لكن أحكامها في الشريعة أحكام واضحة سهلة. إن شاء الله مشايخ موعدنا يوم الأحد كالعادة مشيئة الله عز وجل. إنما الثلاثاء القادم ليس لدينا درس، الثلاثاء القادم ما في درس مشيئة الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين. إذنوا لي أن نتقبل 3 أسئلة فقط، وبعد 3 أسئلة ننصرف جميعا. ومن لك كان له سؤال بعد هذه 3 أسئلة يتفضل به، إذا قمت ما نحبس الإخوان يعني جميعا. تفضل عدنان. ولكم علي أن تكون إجابة الأسئلة 3 سريعة، يعني ما نفصل. نعم، يعني يقول الشريك في شركة الأبدان إذا غاب أحدهما وشريكه الآخر لم يلزمه بإحضار غيره فإنه يستحق نسبة من الربح ولو كان غيابه بلا عذر. لكن لو أن شريكه ألزمه يلزمه أن يقيم مقام غيره، فإن امتنع يأتي الشريك برجل يعمل مكان هذا الشريك وبالأجرة، ثم يخصم هذا من ربحه. واضح مشايخ؟ يعني امتنع قال ما بيقيم أحد مقامي، ليس له أن يمنعه من الربح على المذهب، لكن هو يأتي بآخر يقوم بعمله بالأجرة، وتكون مخصومة ماذا؟ من ربح الشريك، تكون مخصومة من ربح الشريك. هذا السؤال الأول، واضح عدنان إن شاء الله. لكن على رأي ابن قدامة إذا امتنع خلوا يمتنع، ما تصنع؟ ما تعطي ربح، ما يأخذ ربح إذا امتنع. لكن على المذهب يلزمه أن يقيم ولو كان لعذر، ولو كان مريض قالوا خلي واحد غيرك يأتي، يجب أن يقيم مقام. في سؤال ثاني
شيخ عبد الرزاق. شيخ في شركة الوجوب وكل وكيل الآخر وكفيله،
نعم،
ليش مو ضامن؟
نعم،
لما لا يكون ضامنا؟
هو ضامن، هو وكيل يعني في التصرف، يعني الأول يتصرف في كل المال بالوكالة، وأيضا ضامن بمعنى أنه إذا خسروا فواجب الدين. الآن اللي هو في الدين، طيب الدين كل منهما بحسب رأس المال الذي جعله عليه في ذمته واجب عليه أن يقوم بوفائه، لكن الثاني كفيل له، بمعنى أنه إن عجز عن هذا الثاني يكون كفيل بالوفاء عنه ثم يعود عليه. واضح مشايخ؟ يكون وكيل في التصرف ويكون ماذا؟ كفيل، يكون كفيلا. بقي سؤال ثالث ولا خلاص؟ طيب الحمد لله. أي ما حدد الوقت؟ إذا متى ما اتفق على فسخها تنفسخ، ومتى ما اتفق على الفسخ إذا طلب أحدهم الفسخ فإنها ماذا؟ تنفسخ، لأنها عقد ماذا؟ جائز. ومن الفروق بين العقد الجائز واللازم أن العقد الجائز لا يلزم أن تحدد مدته. أي ماشي الحال، متى ما طلب أحدهم أن يخرج بخلاف العقد اللازم لابد من تحديد ماذا؟ المدة. الحمد لله رب العالمين، وفقكم الله ما شاء الله.